بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع دروس القرآن، ونتحدث اليوم عن أعظم سورة في القرآن، ألا وهي سورة الفاتحة. نقف عندها ونأخذ دروسا وعبر، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، إنه سميع مجيب. أولا، الله عز وجل أمر بتدبر القرآن ونهى عن الصدود عنه، قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال. قال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله عز وجل أنزل كتابه وفصله تفصيلا، ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم بين أحكامه كما شاء ربه عز وجل، تحريما وتحليلا وإباحة وندبا. ومن أعظم السور التي ينبغي تدبر معانيها والتفكر فيها وأيضا الأخذ بأحكامها سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة التي لا تصح الصلاة إلا بها، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي التي استفتح بها القرآن، وهي سورة الفاتحة. هذه السورة العظيمة، كما قال الحسن البصري، يقول: إن الله تعالى جمع الكتب أو علوم الكتب السماوية كلها في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في سورة الفاتحة، وجمع علم سورة الفاتحة في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. والفاتحة لها أسماء، أولا سورة الفاتحة وهي اسمها الأصلي، سميت الفاتحة لأنها مفتتح القرآن، وأيضا السبع المثاني كما قال الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. مع أنها من القرآن لكنها خصت لبيان شرفها وفضلها، والقاعدة أن التخصيص بعد العموم أو التخصيص قبل العموم دليل على الشرف والفضل. وأيضا هي أم القرآن وأم الكتاب كما جاءت بذلك الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن بفاتحة الكتاب. وأيضا هي من أسمائها الصلاة، لما جاء في مسلم حديث القدسي حديث أبي هريرة، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قالوا الحمد لله رب العالمين إلى آخره، فسميت صلاة سورة الفاتحة، سميت صلاة. أيضا تسمى بالرقية، قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعيد أبي سعيد الخدري قال: وما يدريك أنها رقية. وتسمى الشافية أيضا، تسمى الشافية لأنها سبب من أسباب الشفاء وهي رقية كما ثبت، ولها أسماء أخر لكن هذه ما ثبت وأشهرها ومما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. قول الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، آيات سورة الفاتحة سبعة، لكن أهل العلم اختلفوا في أول آية ما هي. جمهور العلماء قالوا بأن أول آيات سورة الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين. الشافعية قالوا بأن أول آيات سورة الفاتحة هي بسم الله الرحمن الرحيم، فجعلوا البسملة أول آية من آيات الفاتحة. ولا يخفاكم كما مر معنا خلاف أهل العلم في البسملة، هل هي آية أم ماذا؟ بإجماع أهل العلم أن سورة البسملة آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، لكن الخلاف في البسملة قبل السور. فريق من أهل العلم ذهبوا إلى أنها آية من كل سورة ما عدا سورة براء، قالوا آية من كل سورة. فريق من أهل العلم ذهبوا إلى أنها آية من سورة الفاتحة فقط، وهم الشافعية، وباقي السور إنما هي نزلت للفصل بين السور. والقول الآخر أن البسملة هي أنزلت للفصل بين السور فقط، وبما في ذلك الفاتحة، فليست آية من الفاتحة. وهذا الخلاف يترتب عليه أحكام كثيرة، فإذا قلنا بأنها آية من الفاتحة لزم قراءته، لأن ركن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فيلزم أن تقرأ البسملة. وإذا قلنا بأنها ليست آية فتكون على السنية والاستحباب، تكون على السنية وعلى الاستحباب. الأمر الآخر ما يتعلق بسورة الفاتحة أنها سبب من أسباب الشفاء بإذن الله، شفاء الأبدان وشفاء الأرواح والقلوب. أما شفاء الأرواح والقلوب فيقول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ويقول عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وأما شفاء الأبدان فلما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري في قصة اللديغ المشهورة، أنهم مروا على قوم ولم يضيفوهم، فلما تجاوزوهم قام أحد أفراد القوم فنادوهم: هل عندكم من راق؟ فإن سيد القوم قد لدغ. فقال أحدهم: والله إني لأرقي. فقرأ عليه بسورة الفاتحة، قال: فكأنما نشط من عقال، كأن يعني الرجل نشط من عقال، برئ ما به بأس، قام وكأنه لم يكن به شيء. في هذا دليل على أن القرآن شفاء للأبدان بإذن الله عز وجل إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، وكان هناك استعداد في محل الإنسان سواء الراقي أو المرقي عليه. فإذا الفاتحة من أعظم السور أو الآيات التي يرقى بها، وهذا الحديث نص، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر الحديث: وما يدريك أنها رقية، لأن مشترط عليهم أن يجعلوا لهم شيء، فجعلوا لهم غنما، فقال رسلا: وما يدريك أنها رقية، اضربوا لي معكم بسهم. في إقرار، فيها إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام على جواز أخذهم لهذه الأغنام. وأخذهم للأغنام هل هو من باب أخذ الأجر على الرقية أم من باب الضيافة التي هي حق لهم على أولئك القوم؟ فبعض العلماء قالوا بأنهم أخذوها من باب أخذ الحق الواجب، لأنه يجب أن يضيفوهم 3 أيام. وبعض العلماء قالوا لا، أخذوها من باب المشارطة على الرقية، من باب المشارطة على الرقية. الأمر الآخر ما يتعلق بالسورة، سماها الله عز وجل صلاة، فبيان خصائصها وفضلها يظهر في أسمائها، يظهر في أسمائها، فهي أم القرآن، أم الكتاب، فاتحة الكتاب، 7 المثاني، الصلاة، الشافية، الرقية. والحديث الذي في مسلم حديث عظيم، قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذه بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. كثير منا يقرأ ولا يتأمل، ولا يتأمل في هذه الآيات ولا في هذه السورة العظيمة. فإذا جئنا إلى هذه السورة من أولها، وأولها يسن الاستعاذة في أول الصلاة فقط في الركعة الأولى، ولا تكرر الاستعاذة كما قرر، يعني كما بينا هذا في شرح صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في درس منار السبيل، بأنه يقال تقال الاستعاذة في أول في الركعة الأولى فقط، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأكمل الاستعاذة أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هذه الأكمل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة لها أربعة أركان: المستعيذ، والمستعاذ به، والمستعاذ منه، والاستعاذ. المستعيذ من هو؟ أنا القارئ. والمستعاذ به الله عز وجل، والمستعاذ منه الشيطان. وجملة الاستعاذة وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والشيطان مأخوذ من معنيين، قيل من شط إذا شد، وقيل من شطن إذا بعد، إذا بعد. ولذلك الشيطان رجيم ومرجوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم، هنا السميع العليم اسمين من أسماء الله عز وجل، من الشيطان الرجيم. الرجيم فعيل بمعنى مفعول يعني مرجوم. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام زاد من همزه ونفثه ونفخه. ما معنى همزه؟ الهمز هو الصرع. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضر، من همزه يعني من صرع الشيطان، فالشيطان يصرع ابن آدم. لذلك يقول الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، من همزه ونفثه أو ونفخه. النفخ هو الكبر، الكبر، فالشيطان ينفخ في جيب الإنسان بالأوهام والكبر فيجعله يميل إلى الغرور والكبر والتعالي. ونفثه، النفخ له الشعر، الشعر والميل إلى يعني كثرة الشعر. والشعر على قسمين: شعر محمود وشعر مذموم. الشعر المحمود ما هو؟ هو الذي يكون في نصرة الدين، في نصرة الفضيلة، الكلام المباح، هذا مما لا بأس به. وأما الشعر المذموم القائم على الفسق، وصف الخدود والقدود وعلى النعرات وغير ذلك، فهذا مذموم. ولذلك سمى النبي عليه الصلاة والسلام الشاعر شيطانا، قال أعطوا الشيطان، سماه شيطان لما اعترض طريق النبي عليه الصلاة والسلام، قال أعطوا الشيطان. لماذا؟ لأنه قيل بأن هذا كان يقول الشعر المذموم. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء للاستعانة، يعني استعينوا بالله، استعينوا بالله، وبينا هذا. والبسملة أيضا هي كما ذكرنا الخلاف. الحمد لله رب العالمين، ال هذه للاستغراق، وهي وصف الله عز وجل بجميع المحامد، وحمده بأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا. وهي أوسع من الشكر، فالشكر يكون للأفعال، وأما الحمد فيكون في الأسماء والصفات والأفعال والأقوال. فالحمد أعلى رتبة من الشكر، أعلى رتبة من الشكر. الحمد لله رب العالمين، رب العالمين هو خالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم جل وعلا. الرحمن الرحيم اسمين من أسماء الله عز وجل، وقيل معناهما واحد، وقيل الرحمن أوسع من الرحيم. الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة لجميع الخلق، وأما الرحيم فهو رحيم بالمؤمنين فقط، خاص، كما قال عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما. وأما الرحمن فهو أوسع، فهو رحمن الدنيا والآخرة، فيرحم جميع خلقه. فالله تعالى رحمته تصل المؤمن والكافر، وتصل البر والفاجر. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، يوم الدين هو يوم الجزاء، يوم القيامة. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية هي مدار هذا الكون كله، فالله تعالى ما خلق الخلق إلا لهذه الجملة: إياك نعبد وإياك نستعين. وتقديم المعمول على العامل في أسلوب العرب ماذا يفيد؟ الحصر، بمعنى لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. وهذا فيه إشارة إلى أن العبادة لا تكون إلا لله، إياك نعبد، وإلا الأصل نعبد إياك، لأن نعبد هي العامل والمعمول إياك. إياك نعبد وإياك نستعين، مع أن الاستعانة من العبادة تكرارها فيه فائدة، وهي التأكيد على معنى العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم تأتي الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم الإسلام، واهدنا هنا الهداية على نوعين: هداية الدلالة وهداية توفيق. هداية الدلالة وهداية توفيق. هداية الدلالة هي لكل أحد، لكل أحد، فالأنبياء يهدون إلى الله عز وجل، والعلماء والدعاة والصالحين والناس جميعا الله عز وجل كلفهم بهذه الهداية، وهذه تسمى هداية الدلالة، هداية الإرشاد، هداية التبليغ، هداية دعوة إلى الطريق الصحيح. وهداية التوفيق هذه خاصة بالله عز وجل، خاصة بالله عز وجل، فالله تعالى نفاها عن نبيه صلى الله عليه وسلم، خاتم المرسلين ليس بيده هداية التوفيق. قال عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مع أن الله تعالى هدى المسلم والكافر، دلهم على الطريق، كما قال عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هداهم لكنهم أبوا الهداية. طيب، اهدنا الصراط المستقيم، تطلب الهداية، أي نوع من أنواع الهداية؟ النوعين: هداية الدلالة وهداية التوفيق. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم هو الإسلام، والهداية إلى الإسلام أو سؤال الله عز وجل الهداية ينبغي أن يكون سؤاله الهداية إلى الإسلام وفي الإسلام، هداية إلى الإسلام وفي الإسلام. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا إلى الإسلام، واهدنا في الإسلام، بمعنى أن نكون على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، طريقة أصحابه رضي الله عنه، لأن الله تعالى أمرنا بأن نسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والآيات في هذا المعنى ظاهر لمن تأملها واستنبطها. يقول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ويقول عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل، بمثل من؟ الصحابة رضي الله عنهم، وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء بالحق. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: على من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. في هذا ربط بين قولي على مثلي وقولي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، وهم الواردون في قول الله عز وجل في سورة النساء: الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم والضالين. المغضوب عليهم قيل اليهود، والضالون هم النصارى، وقال بعض أهل العلم من السلف قال: كل من عبد الله على جهل فهو ضال، وكل من خالف العلم فهو مغضوب عليه، مغضوب عليه. فاليهود أوتوا التوراة ولكنهم لم يعملوا بها، والنصارى عبدوا الله على جهل. ثم يقول بعد ذلك: آمين، وآمين معناه اللهم استجب، اللهم استجب. هذه السورة العظيمة حقيقة اشتملت على مسائل كثيرة جدا، منها قضية التوحيد، فهي مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الإلهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. ومن تأمل فيها عرف كيف يستنبط أنواع التوحيد. أيضا فيها دعوة إلى أن يتعلق العبد بربه عز وجل، فالله تعالى افتتح هذه السورة العظيمة بالحمد، بالحمد لله عز وجل. الحمد هو الثناء على المحمود بالصفات الجميلة حسن، والله تعالى لو اجتمع الخلق كلهم على أن يفوا بحمده جل وعلا ما استطاعوا، فالله تعالى حمد نفسه جل وعلا لأنه لا يمكن لأحد أن يفي بحمد الله إلا الله عز وجل. ولذلك كثيرا ما يفتتح ربنا عز وجل السور بحمده، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، والآيات في هذا كثيرة جدا. مقصود يتأمل الإنسان وأيضا ينظر في أسماء الله عز وجل وفي آثارها في عالم في 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 الأنفس وفي الآفاق. الله تعالى أمر بالتدبر والتأمل. هذه الفاتحة من أعظم السور، قراءتها وأيضا هي يستشفى مما يستشفى بها، وهي رقية كما بين. هناك بدع مخالفات في هذه السورة كثيرة تعلق بها كثير من المسلمين، من ذلك ما يعتقده كثير من الناس أنه إذا لم يقرأ الفاتحة حال عقد النكاح أو الخطبة فلا يتم نكاحه أو لا يبارك له فيه، وهذا في الحقيقة ليس لها دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول صاحب، بل ليس لهذه المسألة خطام ولا زمام، فهي من اختراع الجهل، فلم يثبت لا في القرآن ولا في السنة ولا في فعل الصحابة، ولا هو قول أكابر أهل العلم المقتدى بهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لم يقولوا بهذا أبدا. وباب عقد النكاح من باب العقود فلا دخل لها. أيضا قراءة الفاتحة في المقابر، قال لك الفاتحة إذا دخلت المقبر، هذا أيضا من البدع والمخالفات، ما ثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة أنهم كانوا يقرؤون الفاتحة إذا دخلوا المقابر، هذه أيضا من الأمور المخترعة، من الأمور المخترعة. السورة هذه عظيمة، أهل العلم بعضهم صنف فيها مصنفا خاصا تولاها بالشرح والبيان كشف معانيها، وهي سورة تحتاج في الحقيقة إلى محاضرات ودروس، نكتفي بهذا القدر. أسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.